فهذه مقدمات متعلقة بالعبقرية ومتعلقة بالشافعي على سبيل الخصوص. وكما قدمت أن اللقاء سيتناول مقومات العبقرية عند الإمام الشافعي وسيتناول مخرجاتها كذلك. فإذا أردنا أن نشرع في المقومات، فأول هذه المقومات التي ساعدت على تشكيل وتكوين عبقرية الشافعي نبوغه المبكر. النبوغ المبكر كان أمرا حاضرا عند كل من ترجم للشافعي، وسجلوا على ذلك شهادات عالية. مثلا شيخه في مكة مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله تعالى قال للشافعي: آن لك أن تفتي، وقد كانت سن الشافعي دون 20. في بعض الروايات أن عمره إذ ذاك 15 سنة، وفي بعضها أن عمره 18 سنة. هذا أحد شيوخه في مكة في أول أمره. الحميدي ينقل هذا عن سائر شيوخه في مكة، يقول الحميدي: كان مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح وسفيان بن عيينة وعبد المجيد بن عبد العزيز وسائر شيوخ الشافعي في مكة يصفون الشافعي ويعرفونه بالتميز من صغره في العقل والذكاء والصيانة، ويقولون: لم نعرف له صبوة. لما ذهب إلى مالك، وقد قدمنا أنه ذهب إليه عمره 13 سنة، وقرأ عنده أو أراد أن يقرأ عنده الموطأ، قال له مالك: التمس من يقرأ لك. فألح الشافعي أن يكون هو القارئ. استغرب مالك أن هذا شاب صغير لم تتحقق له من الأهلية ما تجعله يعني يبادر أو يتولى القراءة بنفسه. فلما أن ألح الشافعي على مالك بذلك أذن له مالك، فلما قرأ تعجب مالك من حسن قراءته. ومالك رجل مهيب، ليس بالشافعي كان يقول: كنت أصفح الورقة عنده صفحا رقيقا من شدة هيبة مالك. وكان الكتاب لا يقرأ على مالك في فترات وجيزة، ومع ذلك الشافعي لما قرأ عند مالك استحسن مالك قراءته، وقد كان من عمره ما نعرفه من صغر السن. فكان الشافعي كلما توقف لهيبة مالك قال: يا فتى زد. يعلل ذلك الإمام أحمد، يقول: لأنه كان فصيحا. وكان مالك يلحظ أمارات النبوغ والتميز المبكر عند الشافعي. لما بلغ الشافعي في قراءته كتاب السير الموطأ نهضت نفس مالك بعد أن يعني تحللت أباريق وأسارير وجهه من فرط ذكائه، فنهضت نفسه لأن يوصيه. فكانت وصية على غير ميعاد، لكنها تدلك على كيف أن مالك كان حريصا عليه. قال: تفقه تعلو. فرأى عنده استعداد ذاتي، ورأى عنده أمارات ومعالم تمكنه من أن يكون فقيها في قابل الأيام. ولذلك قال: تفقه تعلو، يعني إنك إن تتفقه يكن لك من العلو ما يكتبه الله تعالى لك. الأصمعي إمام في اللغة يقول: صححت أشعار الهذليين على شاب من قريش. فانظر كيف هي حسن قراءته وكيف بوادر تميزه في الفقه، ومع ذلك مع صغر سنه وكونه ما زال في مرحلة الشبيبة يقول الأصمعي: أني صححت عليه أشعار الهذليين. أيضا من الشهادات على نبوغه المبكر أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى لما طلب من الشافعي أن يصنف الرسالة، بعث له رسالة طلب منه أن يجمع فيها ما يتعلق بحجية الإجماع وقبول الأخبار ومعاني القرآن والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، فصنفها الشافعي وبعث بها إلى ابن مهدي بوساطة الحارث النقال. لما رآها ابن مهدي رحمه الله تعالى قال: هذا كلام رجل مفحم. وكان الشافعي حينها شابا، بل قال ابن مهدي: قال: لقد أذهلتني لأني وجدته كلام رجل فصيح ناصح. وقد كان الشافعي حينها شابا، ومع ذلك بلغ بإمام كابن مهدي وهو أكبر سنا من الشافعي، وهو من هو في إمامته في الفقه والحديث، أن أثنى على إمام الشافعي وهو لما يزل شابا. الشافعي في حداثته كان قد ذهب إلى اليمن وتولى بها القضاء. الأقضية التي حكم بها في اليمن ما زالت باقية بعد إيابه، فكان أهل اليمن إذا أتاهم قاض وقضى بغير ما قضى به الشافعي قالوا سنة الشافعي سنة الشافعي، مما يدلك على أن أقضيته كان لها وقع في تلك البيئة. هذه شهادات تدل على أن للشافعي نبوغا مبكرا. ما الذي يفيد النبوغ المبكر لإنسان كالشافعي؟ وما الذي يجعل من النبوغ المبكر مقوما للعبقرية؟ النبوغ المبكر يفيد في أمور. أولا يفيد أنه تكون له مدة طويلة جدا في حيازة المعلومات، ويفيد في أن له مساحة عريضة في مراجعة هذه المعلومات وإنضاج هذه المعارف التي استحوذ عليها، أخذ من شيوخ مكة من شيوخ المدينة، احتك بأهالي بلدان متفرقة، حاز ما عندهم من العلوم والمعارف. له فرصة، ما زال صغيرا، له فرصة أن يجود ويقوم من تلك المعلومات. النبوغ المبكر يفيد الناظر إلى أن يكون أكثر لمحا لمشكلات المعرفة، فهو إذا حاز المعلومات وراجعها ويعني قوم من نظره فيها وجوده، فلا بد أن يقع على مشكلات يتسع له الوقت بعد ذلك للنظر في حل هذه المشكلات إلى سد هذه الثغرات. أضف إلى ذلك أن الشافعي مذ كان صغيرا اشتهى أن يدون، إن مرة قال أني طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد، فأخذت أجالس الناس وأتحفظ، ثم قال ثم اشتهيت أن أدون، وهو لما يزل صغيرا. فإذا جمعنا نبوغه المبكر إلى شهوته في التدوين، والتدوين من شأنه أن يجعل هذه المعرفة ماثلة متكشفة الثغرات واضحة المعالم، فهذا كله يعين الشافعي بنبوغه المبكر أن يكون بعد ذلك له شأن وأي شأن، وهذا ما قد كان له رضي الله تعالى عنه. فهذه أول مقومات العبقرية عند الشافعي، وهي النبوغ المبكر.